بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البعث في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أن الأفعال هل يجري فيها حكم الركعات فيكون الظن معتبرا، أو أن اعتبار الظن خاص بالركعات ولا يجري في الأفعال. الروايات الواردة في المقام في باب الشك في الأفعال، جملة منها علق الحكم فيها بعنوان الشك، كل شيء مما مزى، كل شيء كل ما شك فيه مما قد مزى فأمزه كما هو. وكذلك الروايات الواردة في الموارد الخاصة مثل الشك في الركوع أو الشك في السجود أو الشك في الوضوء ونحو ذلك من الموارد، العبرة هي بالشك، فإذا شك فقد كان المحل باقيا ولم يدخل في الغيب يعتني بالشك فلا بد من الإتيان بالمشكوك به، وإذا جاوزه فلا يعتني بهذا الشك. وفي جملة من الروايات اعتبار اليقين أنه بعد التجاوز إذا تيقن أنه لم يأت به يرجع فيأتي، وإن لم يتيقن فيمضي بعنوان اليقين. وكذلك قبل التجاوز إذا تيقن بالإتيان يمضي، وإذا لم يتيقن بالإتيان لا بد من الإتيان به. فالعبرة باليقين. وهذه الروايات، يعني الروايات التي ذكر فيها لفظ اليقين، عدة من الروايات نقرأ بعدها. نبى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن سكران عن العلاء المحمد بن المسلم بالرواية سيئة عن أحدهما عليهما السلام، في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال إذا استيقن أنه لم يكبر فليعيد، ولكن كيف يستيقن؟ فهذه الرواية واضحة الدلالة أنه بعد التجاوز لا يعتنى بالشك، والعبرة باليقين، إذا استيقن أنه لم يكبر فليعيد، ولكن كيف يستيقن؟ فالعبرة باليقين بعد التجاوز. أيضا نرى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا الرواية سيئة، قال عليه السلام إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة. هذه الرواية أيضا واضحة الدلالة على أن العبرة باليقين، فإذا دخل في السجدتين سجد سجدتين وأيقن أنه ترك الركوع الذي عبر بركعة، إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة أي ركوعا وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة. فالعبرة أيضا باليقين بترك الركوع. فأما إذا فرضنا أنه لم يستيقن وشك بعد السجدتين فلا يدري ركع أم لم يركع، لا يعتني بهذا الشك. دمى الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين. قال يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان. فقبل المسيء إذا لم يستيقن أنه سجد سجدتين لا بد من الاعتناء. ولكن هذه الدماية في سندها محمد بن سنان وهو غير ثقة. الروايات الروايتان الأولتان والصحيحتان كافيتان في المسبوق، ولا سيما الصحيحة الأولى وهو استعجابه سلام الله عليه أنه كيف يستيقن. فهذا بل يعني هذا التعبير يدلنا على أن العبرة باليقين، ولا يقوم الظن مقام اليقين، وإلا لم يكن مجال لهذا الاستعجاب كيف يستيقن. اليقين بعيد أن الإنسان يستيقن أنه لم يكبر، يعني نادر الوقوع. وأما الظن بعدم التكبير ليس كذلك. كيف ما كان المستفاد من هذه الروايات على أن الشك قبل تجاوز المحل يعني عدم اليقين، لا بد من الاعتناء به. وأن الشك بعد تجاوز المحل لا يعتنى به إلا إذا تيقن بعدم الإتيان فيرجع. هذا ما يقتضيه الروايات. لو كنا نحن بهذه الروايات لقلنا بأن الزان لا يعتنى به لأن العبرة باليقين كما في هذه الروايات، أو أن موضوع الحكم والشك والشك خلاف اليقين كما في الروايات السابقة، فيقع الكلام فيما يدل على أن الزن يقوم مقام العلم. إن قام دليل على ذلك فبدليل الحكومة بل نحكم بقيام الزن مقام العلم، فكأنه متيقن. غاية الأمر ليس بمتيقن وجدانا ومتيقن تعبدا. إن لم يقم دليل على ذلك فلا يعتنى به لأن الزن لا يغني من الحق شيئا. العبرة باليقين، فمتى لم يكن يقين يعتني بالشك قبل التجاوز بلا يعتني بالشك بعد التجاوز، هذا هو الميزان. فأما ما قيل من أن الزن في الأفعال يقوم مقام الركعات يعني دليل الاعتبار، فقد قيل هنا يعني تمسك بأمور منها الشهرة، الشهرة الفتوائية. بل أن المحقق الثاني قد نسى الله نفسه دعوى عدم الخلاف في المسألة. لا يبعد أن الشهرة أيضا متحقق غير متحققة. ولعل المراد من الشهرة لعل الشهرة في الطبقة الوسطى، أما القدماء فعلى ما أحد لم يذكر هذا في كلامهم. الظن في الأفعال يكون قائما مقام الظن بالركعات أو لا لم يذكر الظاهر هذا في كلمات القدماء. وأما المتأخرون فجملة منهم سرها بعدم القيام، فلا ندري أن الشهرة متحققة. وعلى تقدير التحقق فلا أثر للشهرة في المقام. وأما دعوى عدم الخلاف فغير مسموعة جزما، والخلاف موجود، على أن عدم الخلاف لا يكفي في إثبات حكم إلا أن يصل إلى حد الإجماع الذي يكشف عن قول المعصوم سلام الله عليه وهذا غير متحقق في المقام جزما. وقد يستدل على ذلك بالنبويين اللذين ذكرهما الفقهاء في كتبهم: إذا شك أحدهم في صلاته فليتهرى، أي فليأخذ بما هو أهرى، أي بالزن، كما ورد نظير ذلك في القبلة. وقوله صلى الله عليه وآله: لو ثبتت الرواية إذا شك أحدكم في صلاته فلينظر ما هو أهرى فليبني عليه، مضمونه تقريبا هو المضمون الأول والعبارة مختلفة. قيل إن هذين النبويين يكفينا في المقام باعتبار أنهما منجبران بعمل المشهور. أولا ذكرنا أن الشهرة غير ثابتة، وثانيا لم يعلم استناد المشهور إلى هاتين الروايتين. وعلى تقدير العلم بالاستناد فقد ذكرنا أن الرواية الزعيفة لا تنجبر بعمل المشهور على ما تقدم غير مرتين. فهاتان الروايتان أيضاً لا يثبتان شيئاً. العمدة والوجه الأخير وهو دعوى الأولوية القطعية. الركعة مركب من الأجزاء لا محالة، من قراءة وركوع وسجود وقيام، مثلاً قيام حال القراءة، قيام قبل الركوع، قيام بعد الركوع. الركعة مألفة ومركبة من هذه الأمور. إذا كان الظن حجة في مجموع ذلك كان حجة في البعث بطريق أولى. إذا لا ندري أن أتينا بالركعة الرابعة أو لم نأتي بالركعة الرابعة، شك بين الثلاث والأربع مثلا. إذا كان الشك بين الثلاث والأربع وظننا بأننا قد أتينا بالأربع فكان هذا الظن حجة ومثبتا للإتيان بمجموع هذه الأفعال، كيف لا يكون حجة في البعث؟ فبالأولوية القطعية نثبت حجية الظن في الأفعال لحجيته في الركعات. العمد هذا الوجه، ولا يبعد أن معظم من أفتى بحجية الظن في الأفعال اعتمد على هذا الوجه، ولكن هذا أيضا لا يتم، ليس هنا أولوية. والوجه في ذلك أن في باب الركعات استفدنا من الروايات التي تقدمت أن احتمال الزيادة في النقصان مزر في ذلك، بل لابد من الإعادة متى ما احتملنا أن الصلاة ناقصة أو أن الصلاة زائدة من جهة الركعات إلا في موارد خاصة. دل الدليل على الاحتياط وأن هذا يوجب الزوال هذا الاحتمال، لا يكون فيه احتمال الزيادة والنقيصة من جهة هذه الزميمة وهي موارد الاحتياط، أو أنه يكفي في زوال هذا الاحتمال الظن، فإذا ظننا بشيء كان الظن عجة فالزيادة والاحتمال الزيادة والنقيصة يرتفع كما في غير الظن من الحجج الشرعية. فلو فرضنا أن البينة قامت على أن هذه الركعة ركعة رابعة مثلا أو ركعة ثالثة، لا شك في أن البينة حجة ويعمل على طبق البينة فيحكم بصحة الصلاة مثلا، يعني المصلي يكون مأمونا من احتمال النقيصة، فإن البينة قامت على أن هذه الركعة ركعة رابعة فليست هناك نقيصة. هذا ما استفدناه من الروايات في باب الركعات. وأما الأفعال فليس كذلك، هنا احتمال الزيادة أو احتمال النقيصة ليس فيه مسؤول. بمقتضى الروايات إذا فرضنا أنه تجاوز المعل وشك في الإتيان به وعدم الإتيان بالركوع مثلا، لا يعتني بهذا الشك مع أن احتمال النقص موجود، احتمال أن هذه الصلاة غير مشتملة على الركوع، الركوع ناقص، مع ذلك يحكم بالزيادة. إذا فرضنا أنه شك قبل تجاوز المحل فأتى به، احتمال الزيادة موجود، يحتمل أنه كان آتيا بالركوع وهذا ركوع ثان فقد زاد في صلاته ركوعا، ويحتمل معه البطلان والشارع ألغى هذا الاحتمال. فالأفعال تفترق عن الركعات في أن احتمال الزيادة والنقصان في الأفعال لا يزور، الذي يزور إنما هو الجزم بالزيادة والنقصان، وأما احتمال الزيادة والنقصان فلا زير فيه. أصالة عدم الزيادة فيما إذا شك في الزيادة، شك في أنه ركع ولم يركع، شك في المحل يركع، ومع ذلك يحتمل أن هذا ركوع ثان، الأصل أنه لم يركع ركوعين. وكذلك إذا تجاوز المحل لا يعتني بهذا الاحتمال ويمضي في صلاته ما احتمال النقص، فليس حال الأفعال حال الركعات من هذه الجهة بمقتضى الروايات المتقدمة، إذن كيف يمكن إجراء الحكم الثابت في الركعات لدفع احتمال الزيادة والنقصان نجري ذلك الحكم لا؟ هذا قياس المحض، ولا ملازمة بين أن يكون الظن حجة في الركعات لأن احتمال الزيادة والنقيصة في عام زر، فجعل الشارع الظن حجة، ولا يجعل الظن حجة في باب الأفعال لأن احتمال الزيادة والنقيصة فيها لا بأس به. فلأجل ذلك لم يثبت بدليل حجية الظن في الأفعال، فلا موجب لتقييد هذه المطلقات. هذه المطلقات التي اعتبر فيها اليقين، البته التقييد بحسب مقام الثبوت، فإلا بحسب مقام الإثبات لو ثبت فحكومة لا تقييد، لكن نتيجة تقييد. لم يثبت تقييد هذه الروايات التي اعتبر فيها اليقين أنه إذا تيقن عدم الإتيان يرجع، وإلا فلا يرجع ولو كان ظانا. إذا تيقن الإتيان قبل التجاوز يمزي، وإلا لابد من الإتيان حتى مع الظن بالإتيان، لا موجب للتقييد، أي تقييد بس بمقام الثبوت. بل يعمل على طبق هذه الروايات، ولا سيما الشك في التكبير كما ذكرنا، فإن قوله عليه السلام وكيف يستيقن استبعاد منه سلام الله عليه، فأن المصلي في آخر صلاته في وسط صلاته كيف يستيقن أنه لم يكبر، يظهر من هذا أن العبرة باليقين بما هو يقين، وإلا الجامع بين اليقين والظن الظاهر أنه لا استبعاد فيه، يمكن أن الإنسان يظن بأنه لم يكبر. إذن الصحيح أن الظن في الأفعال لا يجري عليه حكم اليقين، بل هذا مختص بباب الركعات. مع ذلك الاحتياط في محله، فإذا فرضنا أنه شك في شيء بعد تجاوز المحل كالقراءة مثلا، وظن أنه لم يأتي بالقراءة، لا مانع من الرجوع، فكان في سورة مثلا، كان مشغولا بالسورة فشك أنه هل قرأ أم لم يقرأ، وظن بأنه لم يقرأ، يرجع فيقرأ، لكن لا بعنوان الجزئية بل بعنوان الجامع بين الجزئية وقراءة القرآن، على تقدير أنه لم يقرأ يكون جزءا، وعلى تقدير أنه قرأ يكون قراءة للقرآن لا زيل فيه. وإذا فرضنا بله أن احتياط الطرف الآخر معلوم، إذا فرضنا أنه قبل تجاوز المحل ظن شك في أنه قرأ أو لم يقرأ، ظن بعدم الإتيان أنه ظن بالإتيان أنه أتى به يرجع فيقرأ ثانيا لعدم المحصول فيه، بناء على ما ذكرنا يقرأ بعنوان الجزئية لأن الظن ليس بحجة، إذا أراد أن يحتاط يقرأ بعنوان الجامع بين الجزئية وقراءة القرآن. في غير الأفعال يعني في الأذكار لا محذور في الاحتياط، وأما بالنسبة إلى الأفعال فهنا لا يمكن الاحتياط، لأننا قد ذكرنا في بحث السجود أن هذين الأمرين يعني السجود والركوع مستثنى من سائر الأجزاء، ولا يعتبر في بطلان الصلاة بزيادة إهما عمدًا، بينما إذا أتي بعنوان الصلاة أو لم يأتي بعنوان الصلاة ولو بعنوان آخر، متى ما تحقق هذا العنوان أنه سجد في الصلاة أو ركع في الصلاة يحكم ببطلان الصلاة، ولو كان السجود سجود شكر أو سجود تلاوة على ما في الروايات من أنها زيادة بالمكتوبة، فهنا الاحتياط في الصلاة الواحدة لا يكون. فإذا فرضنا أنه شك في الركوع بعدما دخل في السجود ولكن ظن بأنه لم يأت به. ذكر قدس الله نفسه في الاحتياط وجهين، أحدهما أنه يعمل على طبق الظن فيرجع ويأتي بالركوع ثم بعد ذلك يعيد الصلاة، أو أنه يمزي في صلاته ولا يعتني بهذا الظن وبعد ذلك يعيد الصلاة. الاحتياط لا بأس به، لكن الاحتياط بالوجه الثاني لا بالوجه الأول، يعني لا يعتني بهذا الظن على ما ذكرنا ويمزي في صلاته وبعد ذلك يعيد الصلاة لاحتمال أن الظن كان حجة وقد ترك الركوع. وأما الرجوع والتدارك فهو خلاف الاحتياط، لأنه بعدما بنينا على أن الظن ليس بحجة فهذا إبطال للصلاة متعمدا وهو خلاف الاحتياط. فالاحتياط إنما يتحقق بالثاني، ومنه يظهر ما إذا كان الشك قبل تجاوز المال، كيفما كان المتلخص مما ذكرناه أن الظن لا يجري عليه أحكام اليقين في الصلاة، الظن في الأفعال، بل يجري عليه أحكام الشك، ومع ذلك للاحتياط مجال واسع، لا بأس بالاحتياط احتياطا استحبابيا. هذا في الأجزاء وفي الأفعال. وأما بالنسبة إلى الشروط، ذكر قدس الله نفسه أن الظن لا يكون حجة في الشروط مطلقا، أيما كان من شرائط الصلاة من الستر وغير الستر، الطهارة طهارة البدن واللباس، الطهارة من الحدث وغير ذلك من شرائط الصلاة، الظن بحكم الشك، العبرة باليقين لا بد من إحراز الشك، ولا يكتفى بالظن إلا في الوقت والقبلة على ما تقدم في محله. ذكرنا في بحث القبلة أنه إذا لم يتمكن من تحصيل القبلة فيعمل على طبق الظن. بل كلمة التحري موجودة في تل، إذا لم يعلم أين وجه القبلة يجزي التحري أبدا، إذا لم يعلم أين وجه القبلة. المستفاد من هذه الرواية وغير هذه الرواية، يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة. وكذلك في باب الوقت هم كذلك، لكن لا على الإطلاق، بل فيما إذا كان اليوم غيما من جهة الغيم لم يمكن إهراز الوقت يكتفى فيه بالزن في الموارد الخاصة. ففي باب الوقت والقبلة وقد تقدم الكلام في محلهم في السلام، أما غير الوقت والقبلة فلا عبرة بالزن. وهل يعتبر البينة أو لا بد من اليقين؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا يبعد اعتبار البينة في باب الشروط، فلو قامت البينة أنه توزع مثلا ويشك أنه توزع أم لم يتوزع، لا يبعد اعتبار البينة، وإن كان الاعتبار لا يخلو من إشكالين، تقدم الكلام في ذلك مفصلا أيضا في بحث الطهارة، في ثبوت الطهارة والنجاسة بالبينة وعدم ثبوت ذلك. وقلنا إن المستفاد من الروايات أن البينة حجة على الإطلاق إلا ما ثبت بدليل خاص، مثل الدعوى على الميت مثلا أنه لا بد من زنيمة اليمين، أو مثل الزنا مثلا لا بد فيه من أربع شهود وغير ذلك، فيما إذا ثبت دليل خاص على عدم الاعتبار، يعني شهادة عدلين، وإلا فمقتضى الروايات حجيته على الإطلاق فلا مانع من الأخذ بالبينة بالشروط. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا شك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بين السجدتين بعد السجدة الأولى وقبل السجدة الثانية أو في السجدة الثانية، يجوز له أن يؤخر الترويح إلى أن يرفع رأسه من السجود، فإن بل ظرف الأمال إنما هو بعد رفع الرأس من السجدتين، إما يبني على الثلاث فيقوم ويأتي بركعة متصلة، أو يبني على الأربع فيأتي بالتشهد ويأتي بصلاة الاحتياط بعد ذلك. وأما في السجدتين وقبل السجدتين لا أثر لهذا الشيء، فلذلك لا مانع من تأخير التربي إلى هذه الحالة، يعني بعد رفع الرأس من السجدتين فيؤخر، وبعد ذلك بعد رفع الرأس من السجدتين يتربى إن حصل له الذنب أحد الطرفين يعمل، وإلا فيعمل عمل الشرك. تقدم الكلام في ذلك مفصلا أيضا أن التربي لا دليل على وجوبه، فضلا عن وجوب تقديمه أو جواز تأخيره. مثلا كل ما تحقق عنوان الشك بحيث صدق أنه لا يدري يثبت الحكم في حقه. ثم ذكر قد نزل الله نفسه أنه لا بد من تعلم مسائل الشك والسهر، بل يحكم بالبطلان إذا لم يتعلم، ولكنه إذا لم يتعلم وعرض له الشك يبني على أحد الطرفين، وبعد ذلك يسأل إن كان مسابقا للواقع فهو، وإلا يعيد هذا فيما إذا تمشى منه قصد الغربة، وإلا يحكم بالبطلان. جميع ذلك تكلمنا فيه مفصلا في بحث يعني في فروع الاجتهاد والتقليد وفي ذيله، فلا حاجة إلى العادة الكلام في الختام في المسائل التي يختم بها هذه المسائل.